أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلي، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء: كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان وطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. قال: فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. قال النووي: بإسناد حسن إلا قيس بن بشر، فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج في ولا حرج أولاد ناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. حديث طويل يذكره الإمام النووي في باب صفة طول القميص والكم والإزار إلى غير ذلك. حديث قيس بن بشر التغلبي قال الإمام النووي: رواه أبو داود بإسناد حسن، ولكن اختلف العلماء في تحسينه وتضعيفه، فضعف هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله، وحسنه النووي كما ذكرنا هنا، أنه ذكر اختلفوا في توثيق رجل من رواة هذا الحديث لو قيس بن بشر، فمن حسنه قال أنه من رجال المسلم، يعني روى له مسلم، اللي ضعفه ذكروا من ضعف هذا الراوي فأخذوا بتضعيفه. الحديث رواه الحاكم وروى أيضا الإمام أحمد، صححه الحاكم وافقه الذهبي. الحديث إسناده محتمل للتحسين، والقيس بن بشر التغلبي بيروي عن أبيه وهو بشر التغلبي رجل من التابعين، وكان جليسا لأبي الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء كان في الشام، كان بدمشق، وكان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلي، سهل صحابي فاضل. يذكر هنا أنه كان رجلا متوحدا، يعني أنه منفرد عن الناس، ما بيخلطش الناس كثيرا، فكان رجلا متوحدا مشغول بنفسه، مشغول بالصلاة، مشغول بالقيام، مشغول بعمله، ما لا يخالط الناس. وهنا اختلف العلماء في أيها أفضل، هل مخالطة الناس أم عدم مخالطة الناس. فهذا الصحابي أخذ بعدم المخالطة، البعد عن الناس، وأنه طالما غيره يغني خلاص غيره يكفي في هذا الشيء. فأبو الدرداء كان يجالس الناس، سهل ابن الحنظلية كان لا يجالس الناس وينفرد عنهم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وجاء عنه أيضا أنه أمر المؤمن إذا وجد شحا مطاعا وهوى متبعا وأجاب كل ذي رأي برأيه أنه يعتزل هذا كله، يعتزل. يبقى إذا اختلط الناس وبقى الناس مصدر للأذى للإنسان المؤمن، يبقى الانفراد والبعد عن الناس أفضل. إذا خالطهم سيدعوهم إلى الله عز وجل ويسمعون ويطيعون لما يأمر به من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأفضل المخالطة للناس. فهذا الصحابي الفاضل كان رجلا متوحدا، يعني قليل الاختلاط بالناس، قل ما يدارس الناس، إنما هو صلاة، يعني هو حاله إما صلاة وإما تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. قال: فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير. والإنسان الذي يعلم أنه ملاق ربه سبحانه لا يشغله الناس عن طاعة الله سبحانه. الإنسان عشان يرضي الناس مستحيل ترضي كل الناس، رضا الناس غاية لا تدرك، مش ممكن أبدا حد يقدر يرضي الناس جميعهم. رضا الله غاية لا تترك، لا يترك أن الإنسان يرضي ربه سبحانه. فينشغل الإنسان بطاعة الله ولا يشغله أحد أبدا عن طاعة الله سبحانه. ولو إنك أديت للناس الوقت بتاعك مش هيكفي، هياخدوا منك وقتك وفوقه ما يهمهمش، إن يضيع وقتك إنك لا تستفيد، إن أنت تضيع ما يهمهمش، بس ياخد منك اللي هو عايزه. كل الناس هذا حالهم، الذي يحتاج إلى شيء يطلب الشيء حتى وإن ضر غيره. لكن الإنسان المؤمن الفطن الزكي الذي يعرف أن وقته أغلى وأثمن شيء عنده، فيعطي للناس ما فاض عن ذلك، أما أصل وقته لا يفرط فيه. الوقت مطلوب منه يصلي، مطلوب منه يصوم، مطلوب منه يتعلم العلم الشرعي، يؤدي الواجبات الشرعية، يبقى هنا لا يفرط في ذلك ولا يتلهى عنه بشيء مهما كانت الأعذار التي أمامه، حتى ولو غضب الناس لا يهم غضب الناس طالما أنه يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك. إذا كان على ذلك فالله يرضى عنه ويرضي عنه الناس يوم من الأيام. لكن الإنسان الذي يتركه ويبقى يقعد للناس عشان ما يزعلوش، بلاش أحفظ النهاردة، بلاش أقرأ النهاردة، بلاش أذاكر النهاردة، بلاش أدي درس النهاردة، وادلس للناس، حضيع في النهاية. الناس الوقت عندهم لا يهمه شيء، وقتك أنت مش غالي عند الناس، وقتك أنت غالي عندك أنت، أما عند الناس ما يهمهمش. ولذلك المؤمن يحافظ على وقته، يحافظ على وقته، ولا يستحي أن يقول الإنسان ارجع مش فاضي، ارجع. والله عز وجل علمنا ذلك، قال: إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وللأسف نحن في زمن يحزن فيه الناس إذا قيل لهم ارجعوا، تلاقي الواحد اللي يأتيك لشيء تقول له مش فاضي، يقول لك انت على طول مش فاضي، مش هتفضى أبدا. هنا هو عايز تبقى فاضي عشان حكته هو، عشان يسمعك الكلام بتاعه، علشان المشكلة بتاعته، عشان الحدوتة بتاعته. أما ان انت حالك انت مع ربك ما يهموش هذا الشيء، حالك مع ربك هيحصل ايه يعني لما تضيع نفسك ولا تروح للنار، لا يهتموا لهذا الشيء. وإن لم يعبر عن ذلك بقوله فحاله يدل على ذلك، الحال يدل على ذلك. تلاقي الإنسان يجي لك بعد صلاة العشاء يسهر معك، وبيسهر في ايه ما تعرفش، قاعد يضيع لك الوقت، يتكلم معك، يهزر معك، مش عارف ايه، وانت مستني امتى يمشي، ما بيمشيش، امتى ربنا يسهر يمشي، ما بيمشيش، وهو قاعد على هذا الشيء. هنا ليه تضيع الوقت وليه تسامر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسامرة بعد العشاء، نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. وده لا يعارض ان بعض اصحابه كانوا يسهرون معه زي ابو بكر وعمر، بس في مصالح المسلمين، مش يسهروا عشان يعطلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وليس كل انسان يصلح ان يتكلم في مصالح المسلمين. فعلى ذلك هنا المؤمن وقته وقت تسبيح ما ضيعوش، اما تقعد تختم الصلاه بعد الصلاه تقرا ايه الكرسي، هنا ايه الكرسي اذا قراتها ليس بينك وبين الجنة إلا أن تموت، يبقى هنا الآية لو أنت هتقراها موت ادخل الجنة، يجي فلان يعطلك، يا فلان عايز منك كذا واعمل كذا، ضيع عليك أن تقرأ هذه الآية دبر الصلاة. هنا هل هذا الإنسان يسوى أنك تضيع له الجنة عشان خاطر الكلام بتاعه؟ ما يصبر هو على هذا الشيء. وغالبا ما يكون الأسئلة اللي بعد الصلاة كلها فارغة، كلها فارغة غالبا، وغالبا ما يلقيها الشيطان ليضيع على هذا الذكر وعلى هذا الذكر. تلاقي الإنسان يجي مستعجل قوي قوي عن الشيء، وبعدين تقول ايه مستعجل وراك ايه، ما وريش حاجة، بس كنت عايز اعرف الامر، عايز اعرف لهاك عن ذكر الله وعن التسبيح وعن التحميد، علشان كلام يحكوه لك لما طلق مراته امبارح، وانه كان في المطبخ وجابت السكينة وما جابتش العيش، وعمل كلام فارغ يحكيه. أولى ألا يحكي هذا كله، أولى أنه يصبر حتى تفرغ له، وبعدين يسأل فيختصر في سؤاله أنه قلت لمراتي أنت طالق الحكم فيها إيه، يبقى هنا انتهى، من غير ما يحكي الحدوتة الطويلة. يجي إنسان يقول لك عايز أقعد معك شوي، عايز أصلا محتاجك أوي في القعد، عايز أقعد، طيب أوي عايز محتاج في إيه، يحكي حدوتة طويلة ما لكش علاقة بيها خالص ولا هتعرف تعمله فيها شيء، وفي النهاية تجد أنه أنت محتاج طبيب نفساني مش محتاج إجابة سؤال، روح لطبيب نفساني يعالجك على هذا الشيء. ترى لو أنت قعدت لكل هؤلاء لده ولده ولده، إمتى تمكس لله سبحانه تعبر الله، إمتى تقرأ، إمتى تحفظ، إمتى تنظر في عملك وشغلك أنت، إمتى تتقن عملك، إمتى تتعلم؟ هنا لا لا الجلوس للناس مضيعة للوقت، إلا أن يكون لأمر معروف ونهي عن منكر لأشياء يحتاج إليها الناس. أما أحوالنا الآن أكثر ما نجلس لبعض لنضيع وقت بعض. شوفوا في رمضان مثلا تلاقي البعض يدخل يصلي في نص التراويح يطلعوا يقفوا برا في الشارع واقفين ما بيعملش حاجة، هنا صعبان عليه يكمل الصلاة صلاة التراويح مع أنه واقف في الشارع. هي الوقفة هي الوقفة، بس هنا واقفة في المسجد وهنا واقفة في الشارع، هنا واقف بين يدي الله عز وجل تعب فطلع برا في الشارع عشان يكمل الوقفة وهو واقف فيها. سبحان الله، هنا إيه اللي حل الوقفة دي وإيه اللي مرر الوقفة دي؟ هو الشيطان يضحك على الإنسان ليخدعه فيضيع وقته. فلذلك الصحابة كانوا أحرص ما يكون على أوقاتهم، حتى لو كانوا بالنهار يلعبون للتمرن على الجهاد كانوا بالنهار يجرون بين الأغراض، الجري العدو بين الأغراض، تمرن على الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجري بين الأغراض. فإذا جاء الليل ما ضاعش الليل، كانوا رهبانا بالليل، كانوا رهبانا بالليل، ما ضيعوش الصلاة النافلة مع أنها نافلة، مع أنه بالنهار كان يستعد ويتجهز، ولكن الليل ما ضيعش، لأن وقت غالي لن يعوض هذا الوقت أبدا. لذلك دايما يا جماعة احرصوا على عدم تضييع أوقاتكم، عمرك اللي بيضيع مش هيرجع لك مرة ثانية، زي ما ذكرنا قبل ذلك أنه شوف الله يتوفى الأنفس، يتوفى الأنفس يقبضها وافية، عمرك كأنه دين، دين كل يوم الله عز وجل يتقاضاك شيئا، ليلة في نهار، نهار في ليل، نهار عمال ياخد منك، ياخد لغاية آخر يوم في حياتك، آخر ساعة في حياتك خلاص خد منك كل شيء، ضاع العمر. فلا تضيع عمرك فيما لا ينفع. شوفوا هنا الصحابي هذا كان متوحدا، قل ما يدارس الناس، قل ما يدارس الناس، إنما هو صلاة، يعني شغله الصلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. وهنا حتى في الشارع وهو ماشي في الشارع سبحان الله الحمد لله، للنظر في الجنة، غراس الجنة لا إله إلا الله، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر، غراس الجنة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يقرأ قل هو الله أحد 10 مرات يبني بيتا في الجنة، مشغول المؤمن بأنه يبني بيت في الجنة، بأنه يغرس في الجنة، طول النهار منشغل بهذا الشيء. فلذلك هذا الصحابي رضي الله عنه كان منشغلا بهذه الأذكار. قال فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. يعني هنا أبو الدرداء رجل فاضل صحابي عظيم رضي الله عنه، عالم من علماء المسلمين، أبو الدرداء يقول له كلمة، يعني أقعد قل لنا كلمة، حدثنا حديثا تنفعك ولا تضرك، تنفعنا ولا تضرك، يعني حدثنا بحديث احنا نكسب منه وانت مش هتضرر بانك تحدثنا بهذا الحديث. ما قالوش تعال اقعد معنا نضيع وقت مع بعض، اقعد نتحدث شويه انت لوحدك كده ليه على طول، لا تعال قول لنا انصحنا وامشي، انصحنا وامشي. فدلس لهم هذا الرجل الفاضل رضي الله عنه وقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل الى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان وطعن وقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري. وهنا جلسوا في المجلس اللي النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي ويجلس فيه عليه الصلاة والسلام، اتحدثوا مع بعض، فواحد بيقول احنا واحنا في الغزوة واحد مننا ضرب واحد كافر بالرمح بتاعه وهو بيرميه قال له خذها وأنا الغلام الغفاري، وأنا يعني انتسب لقومه. طيب لما قال هذا الشيء يا ترى الجهاد بتاعه صحيح ولا غير صحيح؟ فواحد من الجالسين قال ما أراه إلا قد بطل أجره، بطل أجره، بيقول أنا الغلام الغفاري يعني بيفتخر هذا فخر له يبقى أجره بطل. فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، يعني فيها إيه لما يقول أنا فلان الغفاري ولا أنا كذا. هنا اتنازع لاثنين لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم سمع فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد، لا بأس أن يؤجر، لأن هنا موضع أو موطن القتال لا مانع من التنافس، من التنافس لأنه في النهاية نصر للإسلام ونصر لدين الله عز وجل، فجاز للمجاهر أنه حتى يظهر القوة أمام الكافر ولو بالخيلاء، ولو بالخيلاء جاز له ذلك، مع أن الخيلاء حرام تحرم، إنما في أثناء القتال يجوز ذلك حتى يرهب عدو الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الرجل قال هذا شيء الحنظرية، فقال الراوي فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم، فيكرر عليه أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم. قال فما زال يعيد عليه حتى إني لأقولن ليبركن على ركبتي، يعني من شدة فرح أبي الدرداء بهذا الحديث وأن الرجل لم يبطل عمله وكأنه شاهد الكثيرين يفعلون ذلك، فلما سمع ذلك فرح إن دول ما حبطش عملهم رضي الله عنهم فقال ذلك. طيب يوم تاني قال فمر بنا يوما آخر، في يوم آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، كلمة يعني قل لنا المرة دي كمان كلمة زي المرة اللي فاتت تنفعنا هذه الكلمة ولا تضرك. يا ترى أبو الدرداء ما كانش يعرف أحاديث يحدث بها؟ هنا العلم، طلب العلم، طلب العلم يطلبه العالم ويطلبه المتعلم، الجميع يطلبون. أبو الدرداء روى أحاديث كثيرة جدا أكثر مما رواها ابن الحنظلية رضي الله عنهما، ولكن مع ذلك أحب أن يستفيد علما إلى علمه من علم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له كلمة، قل لنا كلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي. خريم صحابي فاضل، ويكفي في فضله أن يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم الرجل، نعم الرجل، ولكن فيه شيء، فيه شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. لولا يعني شعره طويل قوي، الجمة بتاعته طويلة، شعره طويل وإزاره مسبل بينزل تحت الكعبين، لولا ذلك كان أفضل أو كان من أفضل الرجال، كان نعم الرجل. فبلغ خريما، الصحابة كانوا يحبون الخير، فبسرعة قالوا لخريم النبي صلى الله عليه وسلم مدحك، ما قالوش حيبقى أحسن مننا لما يعمل كده خليه عشان يبقى احنا أحسن منه، لا، ولكن بلغوه أنت لتكون نعم الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بينصحك بكذا. فالرجل مجرد ما سمع ذلك عمل إيه؟ أخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ما قالش ما روح للحلاق، ما قالش لا لا لا، حالا أنفذ اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايزه، وعمل إيه؟ جاب سكينة ولما شعره قطع شعره بالسكينة، ما حتى ما انتظرش يجيب مقص ولا غيره، أخذ شفرة، أخذ سكينا وقطع به شعره. قال ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه، التنفيذ لأمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سارعوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فالمؤمن يسارع بالتنفيذ. فهذا الرجل الفاضل ما انتظرش لا يروح لحلاق يحلق ولا يدور على مقص يقص بشعره، أخذ السكين وقطع بها شعره حتى يرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال ثم مر بنا يوما آخر، ابن الحنظلية يوم ثالث مرة بهؤلاء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، علمنا حاجة، قل لنا حاجة تنفعنا ولا تضرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. هنا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، هذا صح في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم. الفحش في كل شيء، في خلق الإنسان، في كلام الإنسان، في أفعال الإنسان، في هيئة الإنسان، لا يحب الله عز وجل ذلك منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث إنكم قادمون، كأنهم كانوا في سفر وقربوا من المدينة حيدخلوا، فقال لهم إنكم قادمون على إخوانكم، يبقى أما تدخلوا ادخلوا مناظركم حلو، أنت داخل سرح شعرك، البس هدوم كويسة بحيث الناس يرونك، ما هوش في هيئة المسافر الأشعث الأغبر اللي منظره لا يسر، لا، ولكن أصلح شأنك حين دخولك المدينة. قال فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. شامة، الشامة الحسنة نقولها في جسد الإنسان، هذه الشامة أو الوحمة اللي تكون في الإنسان، فكأن هؤلاء إنه كونوا في الناس كمثل ذلك، شيئا طيبا، شيئا معروفا في وسطهم، ليس شيئا منكرا، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فكأن من الفحش والتفحش أن الإنسان يلبس الملابس القذرة، الشعر يسيبه منكوش، يمشي في الطريق وهو على هيئة منكرة، لا، ما ينبغيش لذلك، ولكن يصلح نفسه. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا قد هاش شعره، شعره نكش وارتفع، فقال أما يجد هذا ما يرجل به شعره؟ أما يجد هذا ما يرجل به شعره، مش لاقي مشط يصرح به شعره، فعلى ذلك المؤمن لا يبالغ في الشيء ولا يفرط في تركه. فالمبالغة أن الإنسان يقعد معه مشط طول النهار عمال يصرح شعره، لا مش مطلوب هذا الشيء. ولكن أيضا لا يترك هذا الأمر حيث يبقى شعره منكوش ومنظره مزري ويمشي للناس بهذا بهذه الهيئة. حديث آخر رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، الإزار يعني الذي يلبسه، وكذلك مثل القميص ونحوه. قال: لا حرج فيما بينه وبين الكعبين، يعني لغاية عند الكعبين العظمتين اللي في آخر الساق، لغاية عندهم الإزار بتاعه ما فيش مانع، الأفطان بتاعه ما فيش مانع لغاية الكعبين، لكن تحت الكعبين لا، ممنوع من ذلك. قال: فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. فهو في النار مش معنى الإزار في النار، إزار ملوش ذنب، ولكن صاحبه الذي في النار. ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. جر الإزار، إنسان إما جر إزاره معذورا، إنسان نحيف لابس الإزار نسى الحزام بتاعه، الإزار بينزل شوية لتحت، يبقى هنا معذور هذا الإنسان يرفع. أما الإنسان الذي يذهب للخياط يقول له فصل لي أمشي جرجر بي في الشارع، فهذا هو الخيلاء وهذا البطر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، ارفع إزارك. يبقى هنا عبد الله بن عمر ما كانش متعمدا ذلك، ولكن الإزار استرخى منه وهو ماشي فتركه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ارفع إزارك، فرفعه رضي الله عنه، ثم قال: زد. قال: فزد، فما زلت أتحراها بعده، فما زلت أتحراها بعد. عبد الله بن عمر لما ينصح النبي صلى الله عليه وسلم ينصح رجلا مشهورا بالعبادة، يبقى يعطيه ما يليق به. فلذلك قال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الساقين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دله على المستحب وليس على الواجب. الواجب لغاية العظمة اللي في الساق اللي هي إلى الكعبين، عظمتي الساقين، لكن المستحب أنه يكون الإزار أو القميص ما بين الركبة وبين الساق، في نص الساق، في نصف الساق. ودي اللي كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يلبس إزاره إليه. حديث آخر رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حسن صحيح، وإسناد الحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو من حديث ابن عمر أيضا: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يا ويله، إنسان الذي يأتي يوم القيامة الله عز وجل لا ينظر إليه، يبقى هنا مش حينظر له. لما تقول فلان ده ما بصلوش، معناه أن أنت غضبان على هذا الإنسان. فإذا لم ينظر الله عز وجل إليه حينتظر رحمة يوم القيامة. قال: فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن، كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا، يرخين شبرا. قالت: إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعا ولا يزن، فيرخينه ذراعا ولا يزن. كأن المرأة لابد وأن تستر قدميها وهي تسير. قد تسير المرأة لابسة خف، تلبس نعلة، قد تكون النعل بتاعتها عبارة عن شبشب بتلبسه، يبقى وش رجلها باين، يبقى على ذلك لابد من ستر قدمها. فالمرأة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرا. يعني هل النساء زي الرجال؟ الرجل مستحب لغاية نص الساق، طب المرأة؟ قال: لا، تنزل عن ذلك شبر شبر، كأنه من موضع الاستحباب من الرجل، ترخي شبرا من نصف ساقها. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، يعني لو كان شبر من نص الساق اللي هو المستحب للرجال حتنكشف القدم وهي تسيل. قال: فيرخينه ذراع، يعني من نصف الساق يبقى بمقدار ذراع. والمقصد منه أن الثوب يغطي القدمين، ده إذا كانت القدم حافية أو كانت تلبس شيئا يكشف القدمين. لكن إذا كانت تلبس حذاء أو خفا أو نعلا يستره، يبقى على ذلك لا يلزمها أنه تدني الذراع، ولكن تمشي بالشيء الذي تمشي به ولا تنكشف قدمها ولا ينكشف ساقها. طيب هنا مسألة أن المرأة اللي حتمشي ويكون ثوبها طويل شيئا لابسة حذاء والثوب طويل ممكن أنه يجي على الأرض على تراب الأرض وقد يكون الأرض فيها مكان فيه تراب مكان آخر فيه ماء قد يكون الماء طاهرا قد يكون فيه شيء وهي لا تدري حيكون الأمر اللي فيها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطهره ما بعده إذا مشت في مكان فرضنا اتبل في هذا المكان ومشت على مكان بعده نشف في هذا المكان الآخر فيه تراب وغيره هنا لا يكلفها أن هي تأتي المسجد وتغسل الثوب ولكن يصلي على هذا الحال وقال يطهره ما بعده. باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. الثوب اللي بيلبسه الإنسان يقوم يتواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى ما يبتغيش أرفع الأشياء حيكلف نفسه حيكلف والديه حيكلف يتكلف شيء غالي وعالي مش مطلوب منه هذا الشيء ويكون في النهاية مدعاة للخيلاء أو لكسر قلوب الفقراء لا داعي لهذا الشيء لا داعي قد تقدر أنت على الشيء ولكن غيرك قد لا يقدر عليه ثم أنت تجيب أرفع الأشياء تمشي ينظر إليك الناس تنكسر قلوب الفقراء ياريت عندنا مثل هذا الشيء يكون عيالك رايحين المدرسة رايحين كذا وملبسهم أفخم الأشياء وأفخرها وجنبهم تلامذة فقراء مش لاقين هذا الشيء تعطيهم أجود وأعلى أنواع الطعام يقوم اللي جنبه يبصله يا إما يحقد عليه يا إما ينكسر قلبه بذلك ويحس إن أبوه ما بيجيبلوش حاجة يقوم الدين يعلمنا تواضعه حتى لو معك ولكن أظهر التواضع أظهر التواضع فهنا يقول لنا في حديث رواه الترمذي من حديث معاذ ابن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله من ترك فاخر اللباس الثياب الغالية الثياب وإن كانت ليست حرام مش حرام ولكن تركها تواضعا مش بخلا مش بخيل لا لا ما بيبخلش ولكن متواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى ما مش عايز يجيب الحذاء اللي ثمنه 100 جنيه و200 جنيه لا يكفي حذاء ثمنه 10 جنيه ولا 5 جنيه ويلبسه تواضعا لله سبحانه وتبارك وتعالى فإذا لبس الثوب متواضعا وهو قادر على الغالي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها الجزاء من جنس العمل انت سبت الثياب الفاخرة طيب تعالى يوم القيامة اختار بقى أغلى وأعلى وأعظم الثياب نقي اللي انت عايزه فين بقى تنقي هنا في الدنيا الإنسان اللي عايز يظهر أنه غني يقوم يروح في شلة كده مجموعة ويروح على أفخم دكان ويدخل فيه ونقي أغلى الحاجات قدام اللي حواليه عشان يتقال إن فلان كذا هنا هذا في الدنيا لعله يحرم من هذا المال بسبب فخره وخيلائه لكن يوم القيامة هنا يوم النتيجة بقى يوم النتيجة ويوم الفلاح الأعظم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المفلحين فيأتي ربنا بهذا الإنسان يقول له تعال اختر أفضل حاجة أنت عايزها من أي أنواع ثياب الإيمان التي يلبسها أهل الإيمان اختر أفخم حلة تريد أن تلبسها في هذا اليوم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان ثياب يعني الإيمان شاء يلبسها حديث آخر يقول في باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حالة ولا مقصود شرعي يعني أنت إذا تواضعت وحتلبس الثياب العادية لكن مش مطلوب تلبس ثيابا مرقعة مثلا لا مش مطلوب هذا الشيء مش مطلوب تلبس ثيابا قذرة ولكن تلبس ثيابا نظيفة ثيابا طيبة ثيابا مثلك يلبسها يبقى هنا تلبس الثياب الطيبة لا داعي لأغلى الثياب ولكن مش مطلوب أنك تلبس أردأ الأشياء ففي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده برضو رواه الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وفي الرواية إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده هنا سبب أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم جاءه وكان لابسا ثيابا رسة ثياب تدل على أنه فقير محتاج فسأله النبي صلى الله عليه وسلم إنه ماذا أنعم الله عز وجل عليك من أنواع المال ربنا أدك إيه من المال، منظره فقير، فقال من كل أنواع المال قد أنعم الله عليه، يا ربنا أداني من كل حاجة، أداني إبل وأداني بقر وأداني غنم، من كل حاجة ربنا أعطاني. قال إن الله إذا أنعم لعبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. فالله عز وجل أعطاك النعم، ليه هتمشي في ثياب الفقراء، ثياب اللي يشوفك يفتكرك فقير يديك زكاة مثلا؟ لا، يبقى هنا أثر نعمة الله عز وجل تبدو عليه. يبقى الإنسان لا يكون متواضع بحيث أنه يبخل، يصل درجة البخل، يلبس الثوب المرقع، الثوب الغير النظيف، ولا أنه يختال ويفتخر على الناس، ولكن الوسط، الوسط من الثياب الطيبة، الثياب النظيفة، الثياب التي مثله يلبسها، لا يترفع على الناس ولا يتعالى، الثوب الذي إذا رآه الفقير أحب أن يأتي إليه ويكلمه يستشعر فيه أنه متواضع. ممكن إنسان يلبس بدلة عالية أو غالية يوم الفقير يخاف يقرب له، لا لدي منصب ولا تلاقي كذا، يبتعد عنه ما يكلمش، لا، ولكن تلبس ثيابا الفقير إذا جاء يكلمك يستشعر أنك إنسان متواضع وأنك زيك زيه. وأنعم بذلك أن يستشعر الفقير أنك مثله، أنك مثله ولو بتواضعك وحسن خلقك، فلعلك تحشر مع الفقراء يوم القيامة، اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع النبي صلى الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.